معلمهم مات، ذهبوا وراء معلم آخر يكمل الطريق، لأن كان هدفهم فعلا ربنا. ما قالوش بقى يعني خلاص بقى، أتوا وأخبروا يسوع. حلو قوي لما الواحد يبقى في، طبعا كان موت يوحنا المعمدان بالنسبة لهم ضربة كبيرة جدا ومؤلمة جدا لسببين. أولا إنه معلمهم اتاخد منهم، تاني حاجة سؤال، هو ده جزاء إن الإنسان يقول الحق دي النهاية؟ كانوا محتاجين لتعزية، كانوا محتاجين لحد يجاوب لهم على الأسئلة اللي في ذهنهم. ليه ربنا بيسمح بكده إن الحق ينهزم قدام هيرودس؟ ليه معلمنا اللي احنا بنحبه وفي سن شبابه في 34 سنة يتاخد منا؟ حقيقة ما كانش ممكن يجدوا تعزية إلا عند المسيح. أتوا وأخبروا يسوع. لو في ذهننا أسئلة كتيرة ومش لاقيين لها إجابة، تعالى وقول للمسيح، اخبره ليه يا رب تاخده هو صغير، ليه يا رب تسيب الحق كده ينهزم ويبدو ان هو ضاع؟ لكن الشيء اللطيف ان هم اخبروا يسوع بكل اللي حصل. او يحصل في حياتنا اضطراب، او تحصل في حياتنا شيء ما نقدرش نفهمه او ما نقدرش نحتمله او ما نقدرش نقدره، تعال وقول للمسيح بيه، اتوا اخبروا يسوع. كفاية ان المسيح يعرف وهو حيدين التعزية. كانوا أمنا جدا ان هم كملوا في الطريق ورا المسيح، لانهم شافوا معلم بيقول يأتي بعدي الذي هو قبلي، صار أقدم مني، لست مستحقا ان احل سور حذائه. لكن الحاجة اللطيفة اللي نقدر نفهمها من الحادثة اللي حصلت دي من اخذ يوحنا المعمدان، هو اللي حصل لتلاميذه، ان من لحظة موت يوحنا المعمدان صار تلاميذ يوحنا المعمدان تلاميذ لمين؟ للمسيح. ودي اجمل شيء. هو يوحنا قال لهم من زمان عن المسيح لكن ما تبعوهوش، فضلوا ماسكين في يوحنا المعلم بتاعهم. فقد يأخذ مني الله شيء جميل في حياتي وشيء مهم وشيء غالي، ياخدوا مني زي يوحنا ما اخدوا من تلاميذه، علشان التلاميذ يتحولوا من يوحنا اللي ممسكين به الى شخص الايه؟ المسيح. قد يأخذ المسيح من حياتي شيء مهم جميل غالي لكي اثبات قربا من المسيح. ساعات الرجل الكرام لما يلاقي عناقيد عنب كتيرة في الكرمة او في الغصن، والغصن مش قادر يشيل، قد يضطر ان هو يقص بعض العناقيد الصغيرة عشان يدي فرصة للعنقود الايه؟ كبير. برغم ان العنقود الصغيرة دي مش وحشة. قد يأخذ الرب بعض الاشياء من حياتي لكي ما يزداد شيء معين ثقل ويكبر اكتر. اخذ منهم يوحنا لكن اعطاهم نفسه. الرب بتاع سؤال الظلم، ليه ربنا يسمح بان الحق ينهزم والظلم هو اللي ينتصر؟ قالهم قد يبدو هذا امامكم الان، لكن وراء ده حاجات كتيرة. ما تخافوش على يوحنا المعمدان، لان يوحنا المعمدان ياخد مجد وكرامة وعظمة، ولم يقم من بين مواليد النساء من هو اعظم من يوحنا. لكن انا بسمح بالظروف دي دلوقتي لاجل الخلاص. على رأي قصة لطيفة حصلت لاتنين خدام، زوج وزوجته، كانوا بيحبوا ربنا جدا وبيخدموه كل قدرتهم وطاقتهم وبيحبوا بعضهم بعض قوي. فربنا اداهم طفل، ولد صغير. ساعة ما جه الولد ده بقى حالهم اتغير خالص، بقوا فرحانين جدا بيه طول الوقت، مشغولين بيه، رايحين جايين بالطفل ده، كل اهتمامات الطفل، كل ما عرفش الوقت للطفل، وابتدوا يكسلوا في الخدمة ويسيبوا الخدمة ويبعدوا عن ربنا، وبقى كل تركيزهم ولذتهم وفرحتهم في الطفل ده هو. الله، طب ده انا اللي اديتكم الطفل، راح ربنا المهم اخده منه. زعلوا جدا من ربنا، ازاي انت تعمل كده، وازاي تسمح بانك تدينا طفل وتاخده منا، ومخصمين ربنا بقى خالص، يعني ربنا ده ظالم وربنا ده قاسي. بعدين في يوم من الايام كانوا هما الاثنين متضايقين جدا ومحدش قادر يعزيهم، فخرجوا يتمشوا على الكورنيش، قعدوا على السور، فبصوا لقوا منظر غريب قدامهم، واحد راجل راعي غنم معاه شوية خرفان ومعيز، وعم الغنم عمالة ترعى وتشيل الحشايش، تاكل الحشايش قدامهم كده. بعدين راح حد انه يجمع القطيع ويمشي، اغلب الغنم مشيت الا غنماية واحدة كانت لسه والدة ومعاها الرضيع بتاعها عمالة تلعب بيه فرحانة معاه، مش عايزة تمشي. الراعي مشي وبقيت القطيع مشيت، والغنمة دي والطفل الصغير او الرضيع بتاعها لسه قاعدين عمال يندهلها الشعب العصاية، مش عايزة، مشغولة فرحانة اوي متلذذة باللعب مع طفلها. فلاقي الراعي عمل عمرة لطيفة اوي، راح الراعي موطي اخذ الرضيع الصغير، الحمل الصغير، وشاله على ايه؟ على كتفه. مشيت الام عدل وراه، مشيت عدل وراه. قد يعمل الله هذا العمل من اجل ان الانسان يمشي عدل، بس ما نخافش على الرضيع، لان الرضيع خدوا على ايديه، خدوا المجد اكتر. لكن علم الام ازاي تمشي وما تنشغلش بهذا الرضيع. ده اللي عمله السيد المسيح مع تلاميذ يوحنا. لكن هيرود ذلك الانسان انسان جائع، بالرغم من انه عنده من اكل ولذات كتيرة، لكن فضل الجوع بتاعه قال ومخوفه، كان بيسيطر عليه الخوف، عشان كده كان فاقد للسلام. مجرد ما سمع عن المسيح اتخض وقال ده يوحنا قام من بين الاموات، كان بيسيطر عليه الشهوة، عشان كده كان انسان فاقد الطهارة، انسان كان منفلت لانه خضع للخطية باحاءتها، برغم ان كان ليه معرفة بالامور الدينية، لكن ما كانش ليه حياة نقية، حياة طاهرة. عشان كده في الوقت اللي كان لابد انه ياخد فيه قرار وبسرعة اخده غلط. بيقولوا فيه ثلاث عناصر للخطية بتشتغل في اي انسان فينا، لو اكتملت الثلاث عناصر الانسان بيضيع. اول عنصر، عنصر الميل الشهواني او الميل النفسي للخطية. كل واحد فينا ليه ميل للخطية. يقول عنها بولس الرسول في رسالته الى افسس، يقول كفاكم الزمان الماضي كنتم عاملين مشيئات الجسد والافكار. انسان بيعمل مشيئة الجسد والفكر والنفس والشهوة. اول حاجة الميل النفسي للخطية، ودي كانت متوفرة فيه، عايز شهوات، عايز خطايا، عايز حاجات كتيرة. تاني عنصر، وده الخطير كمان، إيحاءات الشر اللي جايالي من الخارج، إغراءات الشر دي اللي كانت بتمثلها هيرودية، جوايا ميل وفي إيحاءات للشر جاية من بره بتمثلها هيرودية، الإغراء المستمر. وتالت عنصر اللي كان تكتمل الخطية هو عنصر الإرادة. لما الإرادة تخضع للميل النفسي وتخضع لإحاءات الشر الخارجية، تتحول إلى فعل ويضيع الإنسان. هيرودس اجتمعت فيه الثلاث حاجات، ميل للخطية حتى من أيام أبوه، ورثه من أبوه. وده اللي احنا بنقوله، ان احنا لما ورثنا خطية آدم مش ورثنا العقاب بتاعها، احنا ورثنا الميل إلى الخطية، الميل إلى الشر. بالخطايا ولدتني أمي، ها أنا ذا بالإثم حبل بي، وبالخطية ولدتني أمي. لكن هذا الميل لو الإنسان حطه في إيدين ربنا بيتظبط زي ما كنا بنصلي دلوقتي في مزمور النور: لا تمل قلبي الى كلام الايه الشر، ما تخلهوش يتعود ناحية الشر فيتعلل بعلل في الخطايا، يمرض ويحط علل كتيرة وتعذيرات كتيرة لعمل الخطية، لانه عايز الخطية، ارادته في الخطية، احاءات الشر كل مرة انا باخد فيها جو يساعد على الخطية او بحيا في جو يساعد على الخطية. عشان كده لما قال له اهرب لحياتك، الهروب ده مش ضعف، لكن الهروب ده محتاج قوة، ان انا ارفض احاءات الشر اللي جاي عليا من بره، ما انجذبش، ما بقاش انسان منفلت غير منضبط، مشاعري وعواطفي منساقة لرغباتي ومنساقة للاشخاص. لكن هيرودس كان يملك ربع مملكة بحالها، لكن لم يكن يستطيع ان يملك نفسه، عشان كده بيقول مالك نفسه خير من مالك ايه مدينة. انسان منفلت مش قادر يعمل كنترول، اكتمل الميل النفسي مع الإحاءات الخارجية، تسقط إرادة الإنسان تحت فعل الشر. وقد يستطيع أن يميت يوحنا كما أماته هيرودس. يقول فلما سمع يسوع انصرف من هناك. من هناك دي اللي هي ايه؟ المسيح في الوقت ده كان في الجليل في كفر نحوم بلد بتاعته. لما سمع بأن هيرودس قتل يوحنا راح سايب له الجليل خالص، لأنه كان عارف أنه حيدور على المسيح علشان يتأكد من النقطة دي، هو فعلا يوحنا اللي قام من الأموات ولا لا. عقدة الذنب والخوف، راح المسيح ساب له منطقة الجليل خالص، وفضل هيرودس يشتاق أنه يرى يسوع لحد ما واجه يسوع في ليلة جسيماني في المحاكمة، لما بيلاطس راح بعت المسيح لهيرودس. لكن كان موقف المسيح مع هيرودس موقف صعب جدا، عارفين هيرودس قاعد يقول له وريني آية، قل لي حاجة. المسيح عمل ايه مع هيرودس؟ حد فاكر؟ لم يجبه بكلمة، قالوش حاجة خالص، فضل واقف قدامه ساكت. أصل ده قال له كلام كتير قبل كده وكان بيسمعه وكان فرحان بيه، لكن موته في الآخر. فكان سكوت المسيح قال له أنت كمان هتسلمني إلى الموت. لما هو هيرودس بقى شاف المسيح بهذا المنظر، إنه ما بيتكلمش، قال فين القوات اللي بتعمل بيه؟ اطمن بقى، ده مش هيقدر يعمل لي حاجة، مش هيقدر يسخطني، مش هيقدر يبكتني، مش هيقدر ان هو يعني يأذيني، مش هيقدر ينتقم، ده لا يوحنا ولا حاجة. عشان كده راح قال لبلاطس خده، ده منوش فايدة، موته يخلص منه بقى. حتى كمان المسيح اسلمه الى الموت، وصار صديقا لبلاطس من تلك اللحظة. انصرف من هناك في سفينة الى موضع خلاء. كان عارف المسيح كان عايز يقعد وقت ساكت، لانه عارف كلام الناس اللي هيتقال في الوقت دي ومشاعر تلاميذ يوحنا بالذات، ازاي ان الظلم هو اللي ينتصر والحق هو اللي ينهدم. وكان شايف ضعف ايمان الناس وعدم الثقة بتاعت الناس، زي ما بتحصل اي مشكلة انسان مش قادر ينظر اللي بيشوفه المسيح. فكان المسيح عايز يصمت فترة. فسمع الجموع وتبعوهم مشاة من المدن. سمع الجموع ان المسيح ساب منطقة الجليل كفر نحوم وركب سفينة ومشي في بحر طبرية. الناس مشيت على رجليها، المسيح في السفينة والناس مشيت على رجليها لحد ما هتتقابل معاه، وده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو تفضل نصلي. الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين.
نكمل إنجيل معلمنا متى إصحاح 14 من عدد 14. متى 14 عدد 14. فلما خرج يسوع أبصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم. ولما صار المساء تقدم إليه تلاميذه قائلين: الموضع خلاء والوقت قد مضى، اصرف الجموع لكي يمضوا إلى القرى ويتعوا لهم طعاما. فقال لهم يسوع: لا حاجة لهم أن يمضوا، أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا له: ليس عندنا ها هنا إلا خمسة أرغفة وسمكتان، فقال: ائتوني بهما إلي هنا. فأمر الجموع أن يتكئوا على العشب، ثم أخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ونظر ورفع نظره نحو السماء وبارك وكسر وأعطى الأرغفة للتلاميذ والتلاميذ للجموع، فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفعوا ما فضل من الكثر 12 قفة مملوءة، والآكلون كانوا نحو 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. وللوقت ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر حتى يصرف الجموع. وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل منفردا ليصلي، ولما صار المساء كان هناك وحده. وأما السفينة فكانت قد صارت في وسط البحر معذبة من الأمواج لأن الريح كانت مضادة. وفي الهديع الرابع من الليل مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر. فلما أثره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين أنه خيال، ومن الخوف صرخوا. قال الوقت كلمهم يسوع قائلا: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. فأجابه بطرس وقال: يا سيد، إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال: تعالى. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع، ولكن لما رأى ريح شديدة خاف، وإذا ابتدأ يغرق صرخ قائلا: يا رب نجني. ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ ولما دخل السفينة سكنت الريح، والذين في السفينة جاءوا وسجدوا إليه له قائلين: بالحقيقة أنت ابن الله. فلما عبروا جاءوا إلى أرض جيناسار، فعرفه رجال ذلك المكان، فأرسلوا إلى جميع تلك القرى المحيطة وأحضروا إليه جميع المرضى، وطلبوا إليه أن يلمسوا هدب ثوبه فقط. فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. والمجد لله دائما أبدين أمين. كنا شفنا المرة اللي فاتت في بداية إصحاح 14 عن وليمة اتعملت عملها في رودس في يوم ميلاده، وبالرغم من الوليمة اللي عملها اللي كان كل فيها من أطايب ومن طرب ومن رقص ومن غناء ومن موائد فاخرة ومن كراسي وبكل ما فيها من مجد، لكن الوليمة دي انتهت بغم وانتهت بحزن وانتهت بكآبة. وليمة عملها هيرودس بالرغم من كل ما فيها من إمكانيات، لكن انتهت بشيء محزن جدا. بينما بيكلمنا بقيه الاصحاح على طول بعد وليمه هيرودس دي بيكلمنا عن وليمه من نوع اخر، وليمه عملها السيد المسيح من 5 ترغفه شعير ومن سمكتين. يمكن ما كانتش فيها الترابيزات الفاخره، ما كانش فيه فوط واطباق وسكاكين، ما كانش فيه أنواع كتيرة من الأكل، كان يدوبك أرغفة من الشعير أكل الناس الفقراء وسمكتين بس. لو كانت تقارن بالمائدة اللي كان عملها هيرودس من جهة الإمكانيات كانت تطلع ولا شيء. لكن نشوف بعد ما الناس أكلت من وليمة المسيح مدى الفرح ومدى الشبع ومدى السرور اللي الناس خرجت وهي فرحانة، برغم انها كانت قاعدة على الارض اتكأت على العشب، ما قعدتش على كراسي زي ما كان في وليمة هيرودس، ويمكن التلاميذ ادوهم الاكل في ايديهم، ما حطلهمش اطباق ولا خوت ولا شوك ولا سكاكين، يمكن ما كانش فيه خمرة زي ما كانت عند هيرودس، ما كانش فيه رأس، ما كانش فيه طرد، ما كانش فيه غناء، ما كانش فيه امكانيات خالص. لكن ناس خرجوا من تلك الوليمة وهم شبعانين وفرحانين. عشان كده في مقارنة لطيفة جدا ما بين الوليمة اللي عملها هيرودس وما بين وليمة السيد المسيح. وليمة بالرغم من كل ما فيها من امكانيات انتهت بغم وبحزن وبموت، لكن وليمة المسيح بالرغم ما فيها من بساطة لكن انتهت بشبع وبفرح وبخيط، يعني زي ما بيقول الكتاب اكلوا وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم 12 قفة. شفنا السيد المسيح في اخر آية المرة اللي فاتت وهو بيعتزل الجليل وبيبعد عن منطقة هيرودس وبيطلع في موضع خلاء، مش عايز يحتك بالناس، مش عايز يتكلم، عايز يقعد فترة ساكت، لان كان في اسئلة كتيرة بتثار في ذلك الوقت. لما يوحنا اتقتل كانت الناس تشك، ايه الظلم ده؟ ليه الظلم ينتصر على الحق؟ وازاي ربنا يسكت على الظلم؟ وازاي ربنا يسيب الظلم هو اللي ينتصر؟ كان في افكار شك واضطرابات كتيرة جدا. الشعب كان معذب لما فقد ذلك النبي او تلك الشخصية الجبارة بتلك النهاية المؤلمة او المؤسفة. لكن الناس بالرغم من ان المسيح كان عايز يقعد في خلوة في عزلة لكن تبعته. يقول ابصر جمعا كثيرا فتحنن، وكأن المسيح يدينا مفهوم حلو للخلوة، ان الخلوة ما هيش مجرد انعزال عن الناس او انفصال عن الناس، لكن الخلوة بالدرجة الاولى هي انفتاح نحو الله ونحو الناس. لما لقى الجمع كتير والجمع تعبان نتيجة البؤس اللي هو عايش فيه والتعب والخطية نتيجة الاحساس بالظلم والمعاناة اللي هما بيشوفوها ممثلة في شخص يوحنا اللي قتل، يقول المسيح لما رأى جمع تحنن، تحنن وخرج للناس الكتيرة دهيت، برغم انه كان عايز يبقى في عزلة وكان عايز يبقى لوحده، لكن لما شاف احتياجات الناس ما منعش نفسه عن الناس. حقيقة لو بصيتوا لكلمة تحنن تلاقوا معنى عجيب وحلو قوي لينا يعزينا، ان مش ممكن في وقت من الاوقات انت تروح تطلب ربنا وربنا يقول لك ما مش فاضي دلوقتي، مش ممكن. يمكن تروح لأب اعترافك المفروض هو ابوك الروحي يقول لك ما مش فاضي، فوت عليا بكرة ولا يديك معاد تاني، لكن ربنا لا يمكن ان نفس تطلبه ويقول لها مش فاضيلك استني شوية، ولا انا تعبان، ولا انا مشغول، ولا انا عايز ابقى لوحدي اطلاقا. ما من وقت تطلب فيها الله الا والله يتحنن، ولا يمكن ابدا يقول للانسان مش فاضي. يمكن حتى الام اللي كلها محبة وحنان نحو طفلها الصغير ساعات طفلها كده يقول لها لاعبيني يا ماما او عايزك في حاجة، بل انها بتحبه جدا، لكن تبقى مجهدة او تعبانة او متضايقة تقول له سيبني دلوقتي ما مش فاضية مش هقدر. حتى بالرغم من الحب اللي بتحبه لطفلها لكن لها امكانيات محدودة مش قادرة. لكن الله في امكانياته الغير محدودة لا يمكن انسان يجيله وربنا يقول له مش فاضي. أبصر جمعا كثيرا فتحنن عليهم وشفى مرضاهم. مش بس قاعد معاهم لكن أعطى احتياجهم. هو أن قصة معجزة إشبال جموع المعجزة الوحيدة اللي وردت في الأربع أناجيل، والأربع أناجيل أو الأربع بشيرين أصروا أن هم يكتبوها بتفاصيلهم لأهمية تلك المعجزة. صحيح كل واحد منهم تكلم من زاوية معينة، القديس يوحنا استفاد في المعجزة دي في إصحاح 6 بتاعه، لما نبقى ندرس إنجيل يوحنا نبقى نشوف المعجزة بتفاصيلها. لكن الحاجة اللطيفة والظريفة اللي ناخدها من المعجزة دي مش بس تحنن الله على الإنسان وإن ربنا لا يمكن يقول للإنسان ما أناش فاضي، لكن الرسالة اللي بتحملها لنا المعجزة دي ورسالة مهمة جدا هي أن الله يهتم. ربنا بيهتم بينا، بيهتم بينا بكل احتياجاتنا، سواء الاحتياجات المادية أو الروحية أو الجسدية أو النفسية. الله لا يمكن يترك ابنه أو شعبه محتاج. الله يهتم بكل أمورنا. يمكن ساعات الناس تحس كده، ربنا مش أخد باله مني، ربنا سيبني، ربنا مش مهتم بيا، ربنا ما بيعمليش حاجة. لا، أقول لك إن المعجزة دي بتطمنك إن الله يهتم، يهتم جدا بكل أمورك. وهنشوف اهتمام الله باحتياجات الإنسان. لما قعد مع الجمع الكتير وقعد يتكلم معهم، الناس نسيت نفسيها، نسيوا احتياجاتهم، نسيوا أكلهم وشربهم. يقول ولما صار المساء تقدم إليه تلاميذه قائلين الموضع خلاء والوقت قد مضى، اسرف الجموع لكي يندوا إلى القرى ويبتاعوا لهم طعاما. مقصود بكلمة المساء هنا اللي هي وقت الغروب، انكسار الشمس. المساء كان ليه فترتين، فترة الغروب اللي هي من العصر إلى المغرب، والفترة الثانية اللي هي العتمة أو الظلمة. من 3 لـ 6 دي فترة المساء الأولانية، وبعدين هنشوف فترة المساء الثانية أو الظلمة بقى تخش فيها الدنيا تعتم. وعلى حسب القرى الناس تملي، أول ما الشمس تبتدي تنكسر وتغرب كان العمل يقف والدكاكين تقفل وما يبقاش فيه حركة، لأن ما كانش عندهم نور. فالتلاميذ جم نبهوا المسيح وقالوا له في مشكلتين. الموضع خلاء، أو على حسب الإنجيل الثاني في مرقس الموضع قفر، والمشكلة الثانية الوقت قد مضى، خلاص النهار انكسر ومش هيلاقوا. أولا المكان ما فيهوش حاجة تتاكل، ثانيا حتى لو مشيوا وراحوا يشتروا الوقت قد ايه؟ قد مضى. هيروحوا يلاقوا الناس قفلت، الدكاكين قفلت، مش هيلاقوا حتى يشتروا. مشكلة الموضع ومشكلة الوقت او الزمن، مشكلة المكان ومشكلة الزمان. فأوقات كتير الانسان يحس ان المكان اللي هو فيه صعب، البلد، البيت، الكنيسة، الشغل، اي حاجة، المكان قفر خلاء. وساعات الانسان يحس بالزمن ان الزمن مضى، عدى وخلص والوقت متأخر وما فيش فايدة. لكن الحقيقة وجود السيد المسيح في الموضع وفي الزمن يغير كل المقاييس. دخول السيد المسيح الى المكان، قالوا له اسرة الجموع ابعدهم عنك عشان يستريحوا ويجدوا ما يأكلونه، لاننا هنا في موضع قفر زي ما في انجيل لوقا بيتكلم. ظنوا ان ممكن الناس دي تلاقي راحة، تلاقي شبع بعيد عن المسيح. فكان الكلمة العجيبة اللي قالها المسيح ليهم: ليس لهم حاجة أن يمضوا. مش محتاجين إن هم يبعدوا عني. لما أخش أنا في المكان وأخش أنا في الزمان، يتغير المكان القفر والخلاء، ويتغير الزمان الذي مضى والوقت الذي تأخر، لأن الناس دي لا يمكن تجد شبع ولا يمكن تجد راحة إلا فيا. إزاي يصرفوهم عني؟ لا، لا حاجة لهم أن يمضوا. قال لهم يسوع: لا حاجة لهم أن يمضوا، أعطوهم أنتم ليأكلوا، ادوهم أنتم يأكلوا. فقالوا له: ليس عندنا ها هنا إلا 5 أرغفة وسمكتين. وكان الشعب حوالي 5000 رجل ما عدا الأطفال والنساء. على حسب النظام اليهودي كانت الوجبة الواحدة للشخص العادي، الفرد العادي، يأكل 3 أرغفة من أرغفة الشعير، لأنهم كانوا بيصنعوا الخبز بتاعهم من الشعير لأنهم فقراء. إنما العيش اللي معمول من القمح ده أكل الأغنياء، لكن الناس الفقراء كانت تعمل الأرغفة بتاعتها من شعير. فكانت الوجبة الواحدة يأكل فيها الفرد 3 أرغفة. تقول عرفنا الكلام ده منين؟ في مرة السيد المسيح قال مثل صديق نصف الليل، لما واحد جاله زائر في نصف الليل فراح يخبط على داره وقال له: اقرضني 3 أرغفة. دول احتياج الانسان العادي. يعني هو كل اللي عندهم كان 5 أرغفة وسمكتين. لكن ما هذا لذلك الجمع؟ إذا وجد المسيح في المكان، وإذا وجد المسيح في الزمان، لو دخلنا ربنا في حياتنا في كل مكان نوجد فيه وفي كل زمن نحيا فيه، يصير الواحد 1000. 5 أرغفة شبعوا كام؟ 5000. يعني الواحد اتحول إلى 1000. هي دي بركة ربنا التي تحول القليل والإمكانيات الموجودة في حياة الإنسان إلى 1000. بس قال لهم: ائتوني بها، هاتوها عندي إلى هنا، هاتوها لغاية عندي. حط الإمكانيات اللي عندك. هو مش عايز غير الإمكانيات اللي عندك، لا يريد منا أكثر مما لنا، مما عندنا وما في قدرتنا. ربنا ما بيطلبناش بإمكانيات كتيرة أو بأعمال خارقة، لكن بيطلبنا بأن اللي عندنا يتحط في إيديه. هم ما لقوش غير 5 أرغفة وسمكتين. ولو احنا فكرنا عقليا كده، بقى معقول يعني 5000 دول حدش كان جايب معهم اكل الا الولد الصغير ده اللي قال عليه فيلبس؟ اكيد ان كان في ناس معها ايه؟ اكل، بس مدكناه مخبياه عشان تاكله لنفسيها. لكن ما اعلن ما كانش الا 5 أرغفة والسمكتين. دول اللي الطفل الصغير اعلنهم ان هم معاه لكما يشترك فيهم الجميع. لكن اكيد كان في ناس تانية معاها لكن خبت، عشان كده فقدت انها تاخد الفرصة دي ان الامكانيات اللي معاها تتحط في ايدين المسيح، فيصير الواحد ايه؟ 1000. لكن القلب المفتوح اللي ما بيخافش على الحاجات اللي عنده، لكن بيحطها في ايدين ربنا ويقول له: وزع زي ما انت عايز، مش اخبي احسن ما لاقيش. هي النفس بتقدر تختبر عمل الله. هاتوها عندي الحاجات دهية وحطوها في ايديا. اقول له: مفيش غير 5 أرغفة. هنبقى نتكلم مرة تانية عن رقم 5 ده بالتفصيل. وسمكتين. والسمك اللي كان موجود عندهم ده على حسب برضك الفلسطينيين اللي هم عايشين على بحر الجليل، مش سمك مشوي ولا مقلي ولا معرفش ايه، اللي كان بيعملوه سمك مملح اللي بيسموه البشرية يملحوه زي السردين. عشان يقدر ما يبص يقعد فترة طويلة. لان زي ما هنشوف في انجيل معلمنا لوقا قالوا ان الجمع ليه كان يوم ثلاث ايام قاعد يسمعك ما كلش، فكان لو سمك عادي كان باظ، لكن هو ده من السمك النوع المملح السردين. فامر الجموع ان يتكئوا على العشب، ثم اخذ الارغفة الخمسة والسمكتين ونظر ورفع نظره نحو السماء. رفع نظره نحو السماء، ودي كانت علامة المسيح باستمرار، والعلامة اللي تعرف بيها تلميذي عمواس على شخص السيد المسيح لما كسر الخبزات وهو بياكل معاهم. بص لفوق وبارك وكسر واعطى الارغفة. كأن نظرة المسيح لفوق عايزة توجه انظار الناس الى ان العطية جاية من فوق نادلة، كل عطية نادلة من عند ابي الانوار، من عند الاب، ذلك الاب الصالح الذي يعطي في كل حين. عايز يقول لهم ان كان موسى نزل من السماء فهو رفع نظره الى فوق لكي ما يشبع هؤلاء ايضا بالخبز السماوي. قعدهم 50-50 على العشب مش عشان يتأمروا عليهم ويعلموهم النظام ولهم اللي حيقف مش هياخد، ولا يعني علشان بس يتحكموا فيهم، لا، لكن كان قصد السيد المسيح من تقسيمهم ومن جلوسهم بنظام ان محدش منهم يتنسي، ان كل واحد ياخد. لما تبقى العملية منظمة يبقى كل واحد معروف وكل واحد اخد، ودي حلاوة المسيح انه بيهتم بان كل واحد ياخد. لكن ياما في الزيطة وفي الزحمة ناس كتيرة ما بتقدرش تاخد، فكان تقسيمة الناس دي مش مجرد ان هم يتحكموا فيهم ويذلوهم يعني، ومش اللي مش هيقعد مش هياخد زي ما بيعملوا في مدارس الاحد، لكن لا، كان هدف المسيح ان محدش ينسى. كان المسيح بيشتغل، بس بيشتغل عن طريق ايدين التلاميذ، كأن الله في كل وقت يحتاج الى ايدي التلاميذ لكي ما تعمل. ربنا ما يقدرش يشتغل في حياة البشرية إلا من خلال الإنسان. ربنا باستمرار عايز إيدين تبقى ممدودة تشتغل معاه وتساعده، لكن أيضا التلميذ يعجز أن يعمل أي شيء إلا من خلال إيدين سيده، يستلم من سيده ويعطي الجموع. ولو تخيلت المنظر بتاع السيد المسيح يا ترى كان بيعمل إيه؟ ده هو كان كل اللي عنده خمس خبزات وسمكتين، كان بيخلق من اول وجديد، كان بيحط ايده في القفة ويطلع كل مرة تطلع ايديه مليانة ويدي التلاميذ، والتلاميذ طبع امام الجموع وباستمرار تزيد. وعلى رأي احد الاباء يقول ان النعمة ما تزيدش الا لما تستخدم، النعمة ما تزيدش إلا لما تستخدم، كل ما يد واحد النعمة تتكرر وتزيد وتتفاضل وتعطي آخر. لكن صدقوني لو كان واحد من التلاميذ المسيح اداله في إيده وقال له روح ادي اللي قاعد هناك، وبعدين التلاميذ قال طب وانا إيه اللي يضمني إن في الآخر إيه يتبقى لي، وراح مدكن كده واحدة في جيبه ولا رغيف في جيبه، كانت النعمة وقفت على طول، كانت النعمة وقفت على طول. عشان كده النعمة ما تزيدش في حياة الإنسان إلا للإنسان اللي بيستخدمها، اللي بيعيش بيها، إلا للإنسان اللي بيتمتع بعمل النعمة وبيمتع الآخرين، بياخد من إيد المسيح ويدي للناس. اختبار حلو جدا. والتلاميذ أعطوا الجموع فأكل الجميع وشبعوا. مش بس يعني إن هو سد بقهم أو سد الجوع فقط، لكن دول أكلوا وزي ما يوحنا يقول بقدر ما احتاجوا. يعني كل واحد اكل زي ما هو عايز بقدر ما شاء، لان عطية المسيح الى الشبع عطية كاملة. ثم رفعوا مفدولة من الكثر 12 قفة مملوءة، ده مش بس اكلوا وشبعوا لكن ده كمان زاد عنهم، وزاد عنهم 12 قفة لكل تلميذ يرجع بقفة كتذكار لتلك المعجزة. زي ما ربنا قال لموسى زمان في العهد القديم، المن اللي كلوه من السماء ده خد منه وحطه في قسط وحطه في تابوت الايه العهد. ليه؟ عشان يبقى تذكار ان الناس تفتكر ان انا نزلت لهم خبز من السماء. عشان كده رجع كل تلميذ وفي ايده قفة كأن معاه قسط من ذهب، علامة ان المسيح يحول الواحد الى الف، وان المسيح يشبع الى التمام. انهم يجمعوا الكسر لكي لا يضيع شيء. مش معنى ان المسيح ليه قدرة انه يعطي باستمرار ان احنا ناكل ونشبع ونرمي. يعجبني في الدير في المانيا ان هم ما يرموش اكل ابدا. يعجبني في الدير في المانيا ان هم ما يرموش اكل ابدا، برغم ان هم يعني امكانياتهم المادية كويسة لكن ما يرموش اكل، بل عندهم مقدرة ان الاكل اللي اتبقى النهاردة يقدموه تاني يوم بس بصورة اخرى، يضيفوا عليه معرفش ايه، يعملوه بطريقة تانية، لكن ما يرموش اكل ابدا. لان ربنا اداهم عطية لابد انها تستغل الى النهاية. مش معنى ان ربنا انداني وافاض عليا ان انا ارمي نص رغيف في الزبالة وان انا ادلق بقية الطبق، دي غير امانة. الانسان بياكل او بياخد اكبر من احتياجه ويرمي الباقي، دي غير امانة. ان ربنا اداك نعمة وانت رميتها في الزبالة، ويتكبر بقى ويقول اصلا انا ابويا علمني كده وامي علمتني كده، ايه ده؟ العيش اللي انت بترميه والكسر اللي انت بترميها في ناس تانية مش لاقية انها تاكلها، في ناس مش لاقية تاكل اللي انت بترميه. ورغم ان احنا دولة فقيرة مش غنية، لكن احنا اكبر دولة بترمي في الزبالة. ناس مش مقدرة النعمة او العمل بتاع ربنا. عشان كده قال لهم اجمعوا الكسر. والاكلون كانوا نحو 5000 رجل ما عدا النساء والاولاد. الواحد بقى 1000. افتكر حاجة اختبارية حلوة شفتها هناك على المعجزة دهية. كان في شركة من الشركات اتبرعت بمكاتب وترابيزات للدير، بدل ما بيرموها كلموا الدير قالوا له تعالى خد الحاجات دهية. فراح 2، واحد نرويجي واحد ألماني، يجيبوا الترابيزات دي وينقلوها. الشركة دي كانت في عمارة كبيرة فيها أسانسير، فجابوا ترابيزة كبيرة قوي عايزين ينزلوا بيها، دون يحطوها في الأسانسير ما دخلتش، فكانوا الحل ان هم لازم ينزلوا بيها على السلالم. حاولوا شوية ينزلوا على السلالم، اول حاجة حصلت لقيت ان الترابيزة هتخبط فين؟ في الحيطة، ولو حصل خدش في الحيطة دي مشكلة كبيرة هناك، يعني مش زي عندنا كل واحد يخبط في التاني ولا هو همه، لا يرفع عليهم قضية على طول يطلبوا تعويض. وهم حصل هم لا يمكن الترابيزة الكبيرة التقيلة دي هتنزل الا لما هتخدش كل الايه الحيطة. طب نعمل فيها ايه؟ كان الحاجة العجيبة في ايمان واحد بسيط جدا انه وقف صلى لربنا وقال لربنا انت اللي كترت من 5 خبزات سمكتين وخليتهم يشبعوا 5000، من فضلك يا رب كبر الاسانسير. والعمل العجيب فعلا ان الاسانسير كبر، بالرغم ان هم حاولوا يدخلوها قبل كده ما دخلتش، لكن بعد الصلاة دخلت. لكن الناس بيعيشوا المعجزة دي على مدى الاختبار اليومي او الحياة اليومية، ما هيش قصة ان المسيح بارك في خمس خبزات وسمكتين من 2000 سنة واحنا بنقعد نتكلم عنها وكده، لكن هي معجزة الانسان يختبرها. بس بارك عايز اقول لكم حاجة، مش معنى كده ان الحياة هتبقى قدامنا سهلة بقى وكل حاجة القليل يبقى كتير والعملية يعني هتبقى احنا يعني تمام التمام، لا. لان فات من الاوقات التلاميذ كانوا جعانين جدا، وكان يوم سبت، لدرجة ان هم اضطروا ان هم يفرقوا السنابل اللي كانت فين في الحقنة. كان المسيح في منتهى البساطة كان ممكن نزل لهم اكل من السماء، لكن سابهم يجوهم، سابهم يجوهم. بولس الرسول اللي قال يعني ما احيا احيا في ايمان ابن الله الذي احبني، الحياة لي هي المسيح، يتكلم ويقول في جوع وعري، اختبر جوع والعطش والعري. الله، طب فين ربنا اللي كان معاك ده؟ يعني ما اشبعتش ليه وما كسكش ليه وما شربتش ليه؟ لكن لازم نفهم ان عمل الله كل في وقت معين ولهدف معين، لكن هذا لا يمنع ان احنا نشترك في الام الجوع والام العطش والام العري لكي ما نختبر حلاوة صليب المسيح. عشان كده ربنا بيعمل معجزات معانا، لكن ما تستناش المعجزة دي في كل لحظة. ربنا ليه هدف معين باستمرار من عمل المعجزة، وليه غرض يؤدي بالمعجزة دي الى شيء معين، لكن مش هتبقى حياتك كلها معجزات. لكن تعلم وانت بتطلب المعجزة انك تقول لربنا لتكن مشيئتك. كل واحد منهم رجع ومعاه قفة، 12 قفة تذكار لتلك المعجزة الحقيقية، ان اللي عاشوه ما كانش وهم ولا خيال، لكن دول راجعين بدليل مادي في ايديهم. بعد المعجزة الجبارة دهية، قلت لكم قرن ما بين وليمة هيرودس والوليمة اللي عملها المسيح، وشفنا الفرق بين الوليمتين. يقول ربنا يعمل في التلاميذ حاجة عجيبة قوي، يقول وللوقت، للوقت يعني ايه؟ في الحال، بعد ما عمل المعجزة دي ولم يقفف، ألزم يسوع تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوه إلى العبر. ألزم تلاميذه يعني إيه؟ أجبرهم. ما كانوش عايزين يمشوا، ما كانوش عايزين يسبقوه، لكن المسيح ألزمهم إن هم يخشوا إلى السفينة ويسبقوه حتى يصرف الجموع. ما كانش عايز يحط التلاميذ مع الجموع وبعدين ركبوا السفينة وتعرضوا للموقف وللرياح وللعذاب وللألم وللاختبار وللياس وللفشل والموقف اللي احنا قريناه. لكن ليه قال للوقت ألزم تلاميذه؟ ما كانش عايز يخليهم مع الجموع. انا قلت لكم ان الجمع في الوقت ده كان جمع كثير جدا زي ما اتقرى في الاول اولانية، وكان هذا الوقت زي ما بيقول لنا القديس يوحنا في اصحاح 6 انه قريب من عيد الفصح، فكانت كل المنطقة مزدحمة من اول الجليل لحد اورشليم، يهود جايين من كل العالم لان عيد الفصح قريب، وعيد الفصح بالنسبة لهم ده حاجة خطيرة جدا. الجموع الكتيرة دي كانت كل ما يجي عيد الفصح تتذكر نسمات العبور ونسمات الحرية. الفصح ده بالنسبة لهم يوم ما ايه؟ خرجوا من ارض الايه؟ العبودية، وربنا حررهم وعدهم في البحر الاحمر، وذكريات جميلة جدا مع موسى ومجد اسرائيل القديم. بينما هم في هذا الوقت كانوا تحت الاحتلال الايه؟
الروماني وتحت الجزية ومذلين جدا، ويملك عليهم ملك هيرودس أدوني مش منهم، مش من أسرة يهوذا ولا من بيت داود. فكان ذكريات عيد الفصح بتصير داخلهم نسيم الحرية أو الثورة. عشان كده كان في خطورة جامدة جدا، ودي فعلا يقولها انجيل معلمنا يوحنا، انه بعد ما اكلهم من الخمس خبزات والسمكتين عملوا ايه في المسيح؟ ارادوا ان يختطفوه ويجعلوه ايه؟ ملكا. كانت البلد هتولع ثورة، ان الشعب كله حب يحط المسيح ملك. فكانت مشاعرهم ملتهبة، الشعب كله مشاعره ملتهبة، ده هو ده الملك اللي هيحررنا، ده هو ده الملك الآتي. طبعا والتلاميذ ما هيصدقوا انها تبقى ايه؟ فرصة يشعللوها. ليه؟ لان هم يودوا جدا ويفرحوا ان معلمهم ينال مجد وكرامة ويصير ملك، وفي نفس الوقت هم حينبهم من الحب ايه؟ جانب، حيبقوا كمان ليهم ايه؟ مراكز، فحيشعللوا الموضوع. عشان كده يقول ألزم تلاميذه ان يسبقوه حتى يصرف الجموع، لان دي ما كانتش خطة المسيح انه يصير ملك. فحب يفصل التلاميذ عن الجموع علشان ما يزودوش عملية اشتعال الثورة اللي موجودة في هذا الوقت. وكان المسيح عايز يطلع للجبل منفردا ليصلي. بعد ما صرف الجموع وهدى الجموع، حد ما مشي اخر واحد يقول ولما صار المساء. الله، طب في مساء تاني غير المساء الاولاني؟ المساء التاني ده اللي هو دخول الايه؟ العتمة او الظلام. طلع المسيح وصار يصلي على الجبل منفردا. ولو تخيلنا المسيح كان بيصلي بيقول ايه في هذا الوقت؟ يمكن كان بيصلي من اجل البشرية المنفعلة التي لا تفهم، عايزة تجعله ملك من اجل لقمة عيش كلتقة. شعب ما بيفكرش الا في الاحتياج الارضي او الاحتياج المادي، لكن ما بيفكرش في احتياجه الروحي. حتى التلاميذ عايزين ياخدوها فرصة علشان ما ياخدوا هم كمان من امداد الارض، واحد يجلس عن يمينه والاخر عن يساره، كأنه كان بيشفع في البشرية كلها من اجل ان ينفتح ذهنها. عشان كده معلمنا يوحنا يقول لنا ان هو لما قابل الناس في اليوم الثاني قال لهم انتوا بتطلبوني ليس لأنكم رأيتم معجزات وأمنتم بي، لكن لأنكم أكلتم من الخبز فإيه؟ فشبعتم. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الإيه؟ الباقي. إن الناس بتطلبوا من أجل لقمة عيش، من أجل احتياجات مادية، لكن ما بتقدرش توصل إنها تطلبوا من أجل الأمور الروحية. عشان كده أثر في التلاميذ وألزمهم إن هم يخشوا السفينة، وكان هو وحده. ولما صارت السفينة في وسط البحر كانت معذبة، معذبة، لأن الأمواج هاجت والرياح كانت مضادة. ايه يا رب ده انت يعني رفعت التلاميذ لسه من لحظات وعملت على ايديهم معجزة جبارة ان هم قدروا يوصلوا للمتكئين الخمس تلاف دول ويأكلوا كل فرد، بعدين تسمح بكده بان هم يعذبوا ويخشوا في تجربة وفي ضيق وفي ألم؟ يقول علشان ما يجيلهمش غرور وكبرياء، ويحسوا ان هم عشان كويسين ربنا استخدم ايديهم في انهم يعطوا الايه؟ الجموع، فيتكبروا. فروح مدخلهم في تجربة في ألم عشان يعرفوا حقيقة نفسهم. على رأي أحد الآباء يقول موهبة بلا تجربة تؤذي صاحبها. يعني لو حد عنده موهبة وعنده عطية لكن ما عندوش تجربة وألم ودي يضيع هيتكبر على فوق. عشان كده بولس الرسول يقول لئلا ارتفع من فرط الاعلانات ايه اعطيت شوكه فين في الجسد. ربنا اداله تجربه برغم ان ربنا وراه اعلانات كتيره الا ان لازم يبقى فيه تجربه عشان تحفظ الانسان من الكبرياء. طلب كتير من ربنا انه يرفع عن هذه الالم ومن لطمه من الشيطان خذ لطمه من الشيطان لكن ربنا قال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. بابولس ده اللي شفى مرضى واللي اقام موتى واللي ما قدرش يشفي نفسه. موهبه بلا تجربه تؤذي صاحبها. عشان كده سمح السيد المسيح للتلاميذ ان هم يخشوا في التجربة دهيت. ولما صار المساء كان هناك وحده واما السفينة فكانت تتصارف في وسط البحر المعددة من الامواج لان الريح كانت مضادة. وفي الهديع الرابع من الليل مضى اليهم يسوع ماشيا على البحر. بيقسموا فترة بالليل دي الى اربع اهزعة. الهديع الاول اللي هو من 6 لـ9 مساء ويسموه المساء. الهديع الثاني من 9 لـ12 وده يسموه نصف الليل. الهديع الثالث من 12 لـ3 الفجر وده يسموه صياح الديك نوبة تغيير الحراسة. وبعدين الهديع الرابع اللي هو من 3 لـ6 الصبح لحد ما الشمس تشرق. يعني المسيح جالهم في الهديع الايه الرابع الهزيع الاخير. وكأن الاربع اهداع دول يمثلوا زمن البشرية المظلم. الهزيع الاولاني اللي يمثل سقوط ادم لما دخلت الخطية ودخلت الظلم في حياة الانسان. الهزيع الثاني يمثل الانسان تحت الناموس الطبيعي ايام نوح وابراهيم واسحاق ويعقوب ايام الطوفان. وايضا كان يحيى الانسان تحت الناموس الطبيعي ولكن في ظلمة ايضا. الهدية الثالث اللي هو كان الانسان يحيى فيه تحت الناموس الموسوي لما جت الشريعة واستلم موسى الشريعة واعطاهم الشريعة والوصايا. عاشت الاجيال من موسى الى مجيء المسيح في الهزيع الثالث وكان ايضا ظلمة. عشان كده شفنا بالرغم من الوصايا الا ان الشعب سلك في الظلمة لحد ما جه الهزيع الرابع اللي فيه كوكب الصبح المنير اللي فيه اشرق لنا شمس البر اللي هو هزيع المسيح اللي جه فيه. حاجة العجيبة لو طلعت سفر الخروج صح 14 وعدد 24 يقول لنا امتى ربنا جه في وسط محلة الاسرائيليين. عارفين لما الشعب طلع وجه هربان من ارض مصر وبعدين ربنا ظهر في عمود من السحاب وعمود من النار في هزيع السطح. ربنا اعلن وجوده للشعب ولموسى في هزيع الصبح هزيع الرابع. توقيتات يمكن الواحد كده يعني يفوتها لكن لا دي ليها معنى. الله يأتي في الهزيع الرابع يأتي ومعه إشراقة. الشعب الجالس في الظلمة وظلال الموت أشرق عليهم نورا عظيما لأن هو كوكب الصبح المنير هو شمس البر. دول فضل معذبين لكن جه المسيح ماشي على المية. اذا كان الموج هو اللي هددهم والرياح المضادة هي اللي هددتهم جه المسيح ماشي على الموج ولم تستطع الرياح المضادة ان تعيق تقدمه. اذا كانت الرياح مضادة للتلاميذ بالتالي ايضا مضادة للمسيح لان المسيح رايح في نفس الايه الاتجاه اللي في التلاميذ. لكن المسيح جه ماشي على المية وجه ضد الريح والريح ما قدرتش تعوق تقدمه. المرة دي كان التلاميذ مرعوبين جدا. المرة اللي فاتت كان المسيح معهم في السفينة وكان نايم فين؟ في المؤخرة. قدروا يصحوه. اما يهمك اننا نهلك. لكن دلوقتي معهمش المسيح ايه خالص. فكان في رعب شديد جدا. كان المسيح حب يعلمهم ان هو اللي موجود فوق المكان وفوق الايه الزمان. مش معنى وجوده في الجسد ان هو ده بس اللي هيحفظهم. لكن حتى لو كان غائب عنهم في الجسد لكن هو حاضر معاهم وينظر كل شيء. في ايتين احب ان انتوا تبقوا تقروهم لما ترجعوا في سفر ايوب الاصحاح التاسع عدد 8 يتكلم عن ربنا كده ويقول الماشي على اعالي البحار. ربنا بيمشي على اعالي البحار. ومزمور 104 عدد 3 يقول الماشي على اجنحة الرياح. يعني ربنا يدوس على البحر ويدوس على الايه على الريح. قدرته عجيبة جدا. عشان كده لما التلاميذ فكروا في الموضوع ده ماشي على المية وماشي على الريح صرخوا في الاول صرخوا في الاخر وقالوا ايه انت بالحقيقة ابن الله. الصورة اكتملت. ده ايوب بيقول الماشي على اعالي البحار وفي المزمور داود بيقول الماشي على اجنحة الرياح. وبعدين ده لسه مأكل وننزل خبز من السماء ولسه كمان ماشي على البحر. ارتبطت عليهم بذهن مين؟ موسى. ما موسى عمل نفس العمل نزل خبز من السماء ومشي على الايه على البحر لما شق البحر الايه احمر. يبقى هو ده النبي الاتي اللي اتكلم عنه مين؟ موسى. فقالوا له بالحقيقة انت ابن الله. ارتبط في ذهنهم كل الاحداث وكل الكلام ده. جه المسيح بطريقة لا يتوقعها احد وعلى غير انتظار وفي ساعة ايضا لا يتوقعها احد. عشان كده ما تقلقش. المسيح هيجي اذا كنت تطلبه واذا كنت من ضمن خطيئة حتى لو تأخر وجاء في الهديعة الرابعة. وقد يأتي بطريقة لا تتوقعها وفي وقت لا تتوقعه او لا تنتظره. شافوه فافتكروه خيالا. في الهديعة الرابعة من الليل مضى اليهم يسوع ماشيا على البحر. فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا قائلين انه خيال. لما تبقاش النفس ليها الوعي الروحي بتخاف من اي شيء. وعلى حسب المعتقدات اليهودية ان ده روح شرير هو اللي اهاج عليهم البحر وهو اللي اهاج عليهم الريح وده خيال جاي يموتهم. بينما هو كان جاي لحياتهم ولنجاتهم. فلما أبصروه صرخوا ومن الخوف صرخوا. كل ما الإنسان يخاف يصرخ. فالوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخافوا. تعبير لطيف قوي. المسيح بيشجعنا بيه. دينا انكرجمنت كويس. تشجعوا أنا هو. ابو إيمي يهوى المعروف بي في العهد القديم. أنا هو لا تخافوا. وجوده في وسطينا كسر قوة وسر سلام وسر أمان وسر اطمئنان. لما المسيح يدخل في المكان وفي الزمان زي ما اتكلمنا في معجزة إشباع الجموع. وجود المسيح سر الأمان والاطمئنان. تشجع أنا هو. أنا الكائن. أنا الموجود. فأجابه بطرس وقال يا سيد إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال تعالى إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. هو بس الترجمة مش مظبوطة شوية. هو مشكش فيه. هو عرفه من صوته. لكن بيقوله بما أنك أنت هو. ترجمة سليمة. بما أنك أنت هو أو لأنك أنت هو. فمرني أن آتي إليك على الماء. والدليل على أن بطرس ما شاكش, لأن لو كان شاكك ما كانش المسيح إيه مشاه, لأنه بدون إيمان ما نقدرش نرضي الله. لكن بطرس كان عايز يوصل للمسيح, آتي إليك. ما كانش هدف بطرس إنه يجرب حاجة جديدة, نعمل شوية بهلوانات معجزة إكروبات عشان أرجع أفتخر وأقول إن أنا مشيت على المية. لا, كان هدف بطرس من طلبه إني آتي إليك, كان هدفه المحبة, عايز يترمي في حضن المسيح. بما أنك أنت هو القادر على كل شيء, خليني أجيلك رغم ثقل جسدي ورغم تباهتي ورغم ضعفي. عشان كده المسيح قال له تعالى, إن كنت أنت هو إبوئيني فمرني أصدر أمر. ما قالوش مشيني على المية, لأنه ما كانش هدف إنه يمشي على المية, كان هدف إنه يوصل لمين؟ للمسيح. كان هدف إنه يكون مع المسيح, لأنه حس إن لما المسيح ما كانش معاهم ظاهريا إن الموضوع كان صعب قوي وإنهم كانوا معذبين. لكن قال له زي ما أنت ماشي على المية اديني طبيعتك, مرني أن آتي إليك. ما مش قادر اجيلك يا رب, في حاجات كتيره بتعقني, حاجات كتيره جسد التقيل ده بيغوص بيا في الخطيه. اديني من طبيعتك زي ما انت ماشي على الميه, اديني ان انا امشي على الميه, امشي على هذا العالم ما اغرقش فيه, ما اغص في الوحش, ما انزلش الى الطين. كانه بيردد الايه اللي رنم بيها داود في مزمور 18, احبك يا رب يا قوتي, يقول في وسط المزمور, لانك نشلتني من مياه كثيره, نشلتني من مياه كثيره, كنت حغرق وانت يا رب نشلتني. كان هدف انه يوصل للمسيح, عشان كده المسيح مشاه, مرني ان اتي اليك. في ترتيلة جميلة بهذا المعنى, مرني أن آتي إليك فاغم ثقل جسدي, مرني أن آتي إليك فوق ماء مربد, مرني أن آتي إليك هبني راحة لديك, فيك نفسي تستريح. يريد عبارة يكررها الإنسان باستمرار, ويطلب كل شوية كده لما يحس أنه حيبتدي يبعد عن ربنا, يقول له مرني أن آتي إليك. قال له اديني من الطبيعة بتاعتك عشان اقدر امشي على المية وعشان اقدر اواجه الريح. فقال له تعالى. فقال تعالى, فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي الى يسوع. وهنا يوضح البشير ليأتي الى ايه؟ يسوع. ده الهدف, انه يوصل للمسيح. على رأي ابونا صليب الله يريح نفسه, كان يحكي قصه لطيفه قوي عن ايمان طفل دلوقتي صار كاهن. لما كان في مدارس الاحد, الطفل ده وقف يصلي صلاه لطيفه قوي, يقول لربنا انا بحبك كتير يا رب وانت بتحبني, اجيلك انا وهلا تجيلي انت. وبعدين يقول كده, وقف يفكر شويه, قال له انا مش عارف اجيلك, تعال لي ايه انت, انا مش هقدر اجيلك, تعال لي ايه انت. في ايمان بسيط جدا, مش قادر اجيلك يا رب, تعال لي انت. بطرس كان عنده الايمان وعنده الشجاعة ونزل, وطول ما هو كان باصص للمسيح كان ماشي على المية. لكن يقول حاجة, ففي الحق ولكن لما رأى الريح شديدة خاف. لما بص للظروف اللي حواليه كان مركز نظره على المسيح, كان ماشي المسيح بيجذبه. لكن لما بص للريح الشديده, وصحيح انا ماشي على الميه, ومعقول العقل يقول ان انا ماشي على الميه, وبعدين على طب فين الجاذبيه الارضيه, طب ده الموج عالي, طب ما فيش موجه هتيجي تغطيني, طب ما اعرفش ايه, طب الدنيا ضلمه, اما ابتدى يبص حواليه وعينيه اتحولت من على المسيح, ابتدى ايه يغرق.
ما هي مشكله الانسان باستمرار؟ ساعات عنده ايمان وفي نفس اللحظه يفقد هذا الايه الايمان، وابتدى يغرق صرخ قائلا يا رب نجني. بس كان شاطر، لما حس ان هيغرق صرخ، ويمكن صلاه صغيره لكن صلاه قويه جدا وفهميه، واستجابتها في نفس اللحظه عشان يقول كده ففي الحال مد يسوع يده وامسك به. في الحال رد بالصلوات الصغيرة دي، مرني أن آتي إليك يا رب نجيني. ففي الحال مد يسوع إليه وأمسكه. إن كان بطرس بيمثل التصرف الاندفاعي في اللحظة الفكرية، لو كان قاعد يفكر كانش يمكن مشي، لكن المسيح مد إيديه وأمسكه. والعجيبة في مدة إيدين المسيح دي، مش بطرس اللي مسك فيه، ده المسيح هو اللي مسكه، المسيح هو اللي لحقه. مادة ايدين المسيح دي رمز جميل جدا للتجسد. ايدين الله الممدودة زي ما اتكلمنا قبل كده مرات كتيرة في سفر اشعياء، رمز للتجسد. لمن استعلمت ذراع الرب، شمر الرب عن ذراع قدسه، استيقظي استيقظي يا ذراع الرب. صرخ لربنا وقال يا رب نجني، برغم ان بطرس كان ممكن يعين، لانه كان بيعرف يعين كويس، لكن حس ان الوقت ده حتى عينه والسباحه بتاعته مش هتقدر تنجده. والحاجه اللي تعزينا ان بالرغم من ان ربنا وبخه وقال له يا قليل الايمان لماذا شككت، الا ان ربنا انقذه من الغرق. ان حتى لو كان لينا ايمان ضعيف وفي شك كتير، لكن ربنا مش هيسيبنا نغرق زي ما مسكش بطرس يغرق. طالما بصرخ يا رب نجني، ان كان الشك هو زي ما بيقول الاباء هو الحاجه الوحيده اللي بتفسد معنى الحياه وتقلب حياه الانسان الى مراره، لما يبتدي يشك في ربنا ويشك في صلاح الله وفي محبه الله وفي عنايه ربنا، ويبتدي يشك في نفسه وفي عدم استحقاقه، تقلب حياته مرار. لكن ربنا بيقول لك ما تشكش. ليه بتشك؟ مشيك مش معتمد على امكانياتك، لكن معتمد على انا اللي بديهولك من طبيعتي. عشان كده صرخوا وقالوا بالحقيقه انت ابن الله. ولما دخل السفينه سكنت الريح، والذين في السفينه جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقه انت ابن الله. بس الحاجه العجيبه ان المسيح لما مشى بطرس ما هداش الريح الاول، مش قال طب استنى لما هدي لك الريح وهدي لك الامواج وبعدين امشيك على الميه. لا، ده ربنا مشى بطرس على الميه امتى؟ والموج عالي والريح شديده. احنا ساعات في اوقات كتيره بنستنى لما الرياح اللي حوالينا تهدى والموج يهدى ويقول ربنا عمل. لا، ربنا ادى سلطان لبطرس انه يسير على الماء الهائج وعلى الريح الشديده، يرفعك فوق الظروف. ممكن ما يغيرش الظروف الخارجيه، لكن الحاجه اللطيفه اللي بيعملها انه يهدي امواج البحر الجوانيه. دي اخطر. سبب الغرق بتاع بطرس مش الموج اللي كان عالي من بره والريح الشديده اللي من بره، لكن سبب غرق بطرس الموج اللي كان هايج ايه جوه بسبب الشك وعدم الايمان وعدم التصديق. فقدان السلام والقلق وعدم الايمان اللي كان جوه هو اللي كان هيغرقه. احنا باستمرار بنطالب ربنا بانه يهدي الظروف الخارجيه، لكن الظروف الخارجيه مش هتفيدنا في حاجه. اسال ربنا باستمرار انه يهدي الظروف الداخليه، يهدي القلب من جوه، يدي امان وسلام واطمئنان، ينزع الشك اللي بيقلب حال الانسان، يؤكد ذاته ويؤكد وجوده داخلك وليس خارجك. فلما عبروا جاءوا الى ارض جيناسارت. وقلنا ارض جيناسارت دي كلمه جيناسارت من كلمه جنينه، جنينه يعني فردوس، يعني بهجه مسره، كلمه عدم. ما عاوز يوصل الى الفردوس ماشي على الميه اللي في العالم والريح اللي جايه من الشيطان، لابد اختبار مسكة المسيح. فعرفوا رجال ذلك المكان فارسلوا اليه جميع تلك الكوره المحيطه واحضروا اليه جميع المرضى. هي ان الناس دي كانت احسن من ناس غيرها، لان ناس غيرها زي مثلا بتوع كوره الجدريين قالوا له انصرف عنا مش عايزينك، لكن دول مجرد ما عرفوا ان المسيح راحوا جمعوا كل الايه الناس وطلبوا ان يلمسوا هد ثوبك فقط. اشمعنى هد الثوب؟ قلناها مره قبل كده. اشمعنى هد الثوب؟ قلناها في سفر العدد، مش رئيس الكهنه، لا ده اي انسان كان على هد الثوب ده يكتب الايه الوصايا بتاعت مين؟ ربنا. فلمس هد الثوب لمس الوصيه، لمس الكلمه يعطي شفاء. لو ان احنا قدر قلوبنا تنفتح ان احنا نلمس كلمة ربنا ونتفاعل مع كلمة الله في كل اجتماع وفي كل قراية بقراها خاصة لوحدي في الكتاب المقدس، مش مجرد جيت اجتماع داخل طالع رايح جاي واللي يجيبني ويقول لي كلمة ومعرفش ايه. طب فين لمسة الكلمة؟ فين لمسة الشفاء؟ فين لمسة الشفاء اللي بطلع بيها؟ ده جميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. وخيبتنا لما بنسمع كلام قد كده ما بنطلعش، بنطلع مرضى وتعبانين اكتر من الاول. مين القلب اللي ينفتح على كلمة الله؟ ولما ينتبج الايمان بالكلمة وينتبج الايمان بالوصية اللي متعاشة واللي الانسان لمسها، حياته تنال شفاء. ناس كتيرة كانت بتيجي المسيح بس كانت بتيجي تاخد طلبها وتمشي، كانت بتاخد اللي عايزاه وتجري، لكن مين يستمر مع المسيح للنهاية؟ احنا ما نعرفش ربنا الا لما بنكون في حاجة اليه لموضوع او لمشكلة او لطلب. كان عيني على الناس اللي طلبت ربنا فترة من حياتها وخدت اللي هي عايزاه وبعد كده سابته، اعطته القفا للوجه. فين الالوف اللي المسيح شفاها؟ مين اللي مشي وراء ساعة الصليب؟ مين اللي فضل معاه امين للنهاية؟ خد اللي عايزين المشيوا. قلب الله يحزن جدا بسبب اولئك. يوجد 10 برس المسيح طهرهم، ومحدش رجع الا غريب الايه الجنس هو اللي رجع يشكره، لكن التسعة راحوا فين؟ برغم ان التسعة دول كانوا من اليهود. فرق كبير بين وليمة هيرودس اللي انتهت بالغم وبالموت وبين وليمة المسيح اللي أضاف فيها 5000 نفس رجعت فرحانة ورجعت شبعانة. في حد يحب يسأل حاجة؟ فلا يكرم أباه أو أمه، فقد أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم. يا مراؤون، حسنا تنبأ عنكم أشياء قائلا: يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا، وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. ثم دعا الجمع وقال لهم: اسمعوا وافهموا، ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هو هذا ينجس الإنسان. حينئذ تقدم تلاميذه وقالوا له: أتعلم أن الفريسيين لما سمعوا القول نفروا؟ فأجاب وقال: كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع. اتركوهم، هم عميان قادة عميان، وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة. فأجاب بطرس وقال له: فسر لنا هذا المثل. فقال يسوع: هل أنتم أيضا حتى الآن غير فاهمين؟ ألا تفهمون بعد أن كل ما يدخل الفم يمضي إلى الجوف ويندفع إلى المخرج؟ وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر، وذاك ينجس الإنسان، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة: قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديفا. هذه هي التي تنجس الإنسان. وأما الأكل بأيدي غير مرسولة فلا ينجس الإنسان، والمجد لله دائما أبديا أمين. هي شفنا المرة اللي فاتت موضوع إشباع الجموع ومشي السيد المسيح على المية، وبطرس سؤاله: إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك. وبعدين في الآخر خالص شفنا أن لما وصل إلى بحيرة إلى جناسار ونزل للأرض، بيقول كده أن في ناس عرفوه، وكل من كان عنده مرض جميع الذين لمسوا ولو هد بثوبه ماله الشفاء. المسيح ما زال الكلام بيدور في منطقة الجليل، بينما في ناس لمست المسيح وأخذت الشفاء، دول مجموعة معينة من الكتبة والفريسيين، ويقول عنهم الكتاب ان هم جم منين؟ جم منين؟ من أورشليم. اتنقلوا من أورشليم مخصوص لمنطقة الجليل علشان يشوفوا السيد المسيح، لأن سيط المسيح كان زاع في كل مكان، وكان قبل كده المسيح طلع أورشليم، لكن المرة دي الكتب والفريسيين دول نازلين لحد المسيح علشان يتناقشوا معاه في موضوع معين. هو ما كانش موضوع غسل الإيدين هو اللي أثرهم، لكن الموضوع أعمق من كده بكتير. كتب الفريسيين، مجموعة الكتبة، دول الناس اللي مسؤولة عن نسخ التوراة وعن كتابة كلام الله، والفريسيين دول الناس اللي مسؤولة عن تفسير كلام الله، يعني دول المسؤولين عن الديانة. لأن لو أن المسيح بيعمل بعض الأعمال تخالف مبادئهم وتخالف معتقداتهم، ابتدوا بقى يروحوا يسألوا يشوفوا ايه الوضع بالضبط، ايه تعاليم المسيح، ايه مفهومه عن التدين، ايه مفهومه عن العبادة. لان الموضوع مش مجرد غسل ايدين، ومش موضوع ان بيعمل معجزات في يوم السبت، لكن الموضوع هيخش في اساس المبادئ الدينية. ايه مفهوم التدين او مفهوم العبادة، ومين هو المقبول لدى الله؟ لان زي ما هنشوف يقول الكتاب المقدس ان بعد ما دخلوا في مناقشة مع المسيح، تلاميذ قالوا له: انت عارف ان الفريسيين نفروا. نفروا يعني ايه؟ اشمئزوا، ضايقوا. ليه؟ لان حسوا ان المسيح بيهد كل المبادئ والأسس اللي هم بيعيشوها من جهة التدين ومن جهة العبادة.